الحسنى
وبهدي الرحمن تقول وكتاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة. وحديثنا موصول مع حضراتكم حول دور المرأة في الدعوة إلى الله تعالى. لقد رأينا أن الإسلام كرم المرأة وأعلى قدرها ورفع مقامها، فهي الأم التي تقع الجنة تحت أقدامها، وهي الزوجة التي إذا أحسن الإنسان عشرتها فهو يكتسب الخيرية بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله، وهي البنت التي إذا رباها الإنسان وأحسن تربيتها وتأديبها وتعليمها كانت له سترا وحجابا من النار. فالمرأة مكرمة، بنتا، أختا، زوجة، أما، ولم يأتي تكريم للمرأة كما جاء في الإسلام، كما قال سيدنا عمر: والله ما كنا نعد في الجاهلية للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. وليست المرأة أحسن حالا في أي بلد قديم أو حديث مما كانت عليه في بلاد العرب، حين كان يبشر أحدهم بالأنثى فيظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. فالمرأة نالت كثيرا من الإهانات وكثيرا من تحمل الآثام وكثيرا من الاتهامات، وأصبحت لعبة وسلعة يتهافت عليها الجياع، ومتعة يجري وراءها ويلهث الرجال وما إلى ذلك، بينما في الإسلام الأمر يختلف كلا وجزءا. نحن في الإسلام نرى سورة كاملة في كتاب الله اسمها سورة النساء، نرى حديث القرآن الكريم عن السيدة مريم وعن امرأة فرعون وعن أم سيدنا موسى وعن زوجي سيدنا إبراهيم السيدة سارة وعن السيدة عائشة وتبرئتها مما ألصقها به المنافقون، وحديث القرآن عن السيدة زينب بنت جحش وتزويج سيدنا زيد بن حارثة لها، وما إلى ذلك مما يدل على اهتمام الإسلام بالمرأة. أحكام المرأة في الإسلام، الأحكام، لما بعض العلماء ألف كتابا اسمه حسن الأسوة بما ثبت عن الله ورسوله في النسوة، فأتى بكل أحكام المرأة التي حدثنا القرآن الكريم عنها: ملبسها، مشيتها، عدتها، حياتها مع زوجها، حياتها مع أولادها، علاقتها بربها، كل شيء موجود. وما في الإسلام مكرمة وصف بها الرجال إلا ووصف بها النساء، كما قال ربنا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخره. يدلنا ذلك على أن المرأة لها في الإسلام اعتبار، ولها في الإسلام قدر ووزن لا نظير ولا مثيل له في أي مذهب أو ديانة أو قانون من قوانين البشر قديما كان أو حديثا. من هنا بنقول إن دور المرأة في الدعوة إلى الله دور أساسي لا يستغنى عنه. لما ربنا قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما قالش المؤمنون بس، ما قالش الرجال بس، وإنما والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. الأمة رجالها ونساؤها، شبابها وشيوخها، يدخلون في هذا التكليف الذي لا خير لنا إلا به، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا مجمل ما أشرنا إليه في لقائنا بحضراتكم المرة الماضية، وأكدنا على أن للمرأة دورا لا يستهان به في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأحد الجوانب التي ذكرناها وقتئذ قلنا إن أعداء الإسلام يستغلون المرأة كسلاح ضد الإسلام. قضايا المرأة يولونها اهتماما لضرب الإسلام من خلال المرأة، وأصبحت المرأة ألعوبة يلعب بها هؤلاء في سبيل أن يقوضوا بنيان الإسلام. ولذلك قلنا إن هذا يكلف المرأة بمزيد من الالتزام ومزيد من التمسك بالحق ومزيد من القرب من الله سبحانه وتعالى، حتى تفوت على هؤلاء الأعداء فرصة العبث بأصولنا وثوابتنا ومقدساتنا، تفوت عليهم هذه الفرصة، فإنهم لا يملون ليلا ولا نهارا إنسا كانوا أو جنا من أن يضربوا الإسلام بتجهيل المرأة وبإظهار فتنة المرأة وبإشاعة الفاحشة من خلال المرأة وما إلى ذلك مما لا يخفى على أحد. عايزين نقول إنه الدعوة اللي احنا بنقول إن ده تكليف عام وتكليف لكل منتسب إلى هذا الإسلام رجلا كان أو امرأة، نقول إن هذا التكليف لا يعني فقط أن ندعو الغير، وإنما أساس الدعوة أن نصلح النفس، أن نصلح أنفسنا. فدعوتنا لن تثمر ولن تجدي ولن تنفع حتى أكون في نفسي أقوى التزاما وأكثر حبا لله سبحانه وتعالى وأشد تمسكا بما أدعو الآخرين إليه. ولو لم أدعو غيري وأصلحت نفسي فأنا بذلك يعني عملت عمل مش قليل. الإمام علي في بعض كلماته يقول: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتهذيب نفسه قبل تهذيب غيره، ومعلم نفسه ومهذبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومهذبهم. شوف الكلام، ومعلم الناس معلم النفس ومهذبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومهذبهم. فعندما ألجأ إلى نفسي وأصلح من حالي وأقوم من اعوجاجي وأسلك سبيل الله سبحانه وتعالى، دي عملية مش بسيطة، وهي أس من أسس الدعوة لا غنى عنه. قال ربنا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود سورة هود وأخوات سورة هود. طب إيه اللي شيبك يا رسول الله في سورة هود؟ قالوا الآية دي: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فكون الإنسان يتفرغ لإصلاح عيب نفسه وإقامة اعوجاجه وأن يكون قدوة حسنة وأسوة طيبة ورمزا من رموز الخير في المجتمع، دي مسألة مش بسيطة، دي مسألة عظيمة جدا، مسألة ذات قدر وذات وزن. حتى لما تقرأ آيات الدعوة التي أمرنا بها ودعينا إليها تجدها تضع أيدينا على عناصر النجاح في الدعوة، تقول لك إيه: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. شوف، ادعوا واستقم، هذه تمضي إلى جوار تلك. فالاستقامة مطلوبة كما قال ربنا، إن قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ها وإيه كمان؟ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ها تلاحظ، قال بلسانه وعمل بجوارحه ودعا غيره، لكن يجي يدعي غيره وهو خالي وهو على غير استقامة، ها كلامه هيبقى خرج من اللسان فلا يجاوز الأذان، كلامه لا يتعدى أن يكون ظاهرة صوتية، لكننا نحتاج إلى أن يكون هناك استقامة، إلى أن يكون هناك اعتدال، إلى أن يكون هناك قدوات صالحات، قدوات صالحات. لذلك بنقول أول ما هنبدأ نتكلم عن الدعوة ودور المرأة في الدعوة، خدوا بالكم من نفسكم، خدوا بالكم من سلوككم، خدوا بالكم من ملابسكم، خدوا بالكم من كلامكم ومعاملتكم، خدوا بالكم من أمور كثيرة دعاكم إليها ربنا تبارك وتعالى. إذا أردتم أن تكونوا دعاة حق ودعاة صدق فالكلام ما أيسر، لكننا نريد قدوات. بعض السلف الصالح يقول كان الناس إذا نظروا إلى الحسن البصري انتفعوا به، وإن لم يروا عمله ولم يسمعوا كلامه، مجرد يشوفوه ظاهرة إيمانية تذكرهم بالله رؤيته ويدلهم على الله منطقه. احنا عايزين كده، نريد من المرأة المسلمة أن تراجع نفسها وأن تنظر إلى حالتها وأن تقيم معوج من سلوكها، وهي كده تكون حطت رجليها رقم واحد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولعل ما نختلف عليه أن أبرز ما يظهر من المرأة ملبسها، ملبسها. والإسلام ما تكلمش عن ملابس الرجال، ما تكلمش يعني إشارات بعيدة قوي، إنما لما بتكلم عن ملابس النساء بيتكلم بتفصيل، بتفصيل. يتكلم عن مشية النساء، يتكلم عن صوت المرأة عندما تتكلم، يقول لما يجي يقول فلا تخضعن بالقول. المرأة ربنا جعل فيها جاذبية وجعلها فتنة، زين للناس حب الشهوات من النساء، وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فتبص تلاقي كلامها ممكن يجذب، ممكن يجذب قلوب الآخرين إليها، فأمرها ربنا إذا ما تكلمت ألا تخضع ولا تلين بالقول، وقلن قولا معروفا. موضوع الكلام يكون كلام محترم، ده من حيث الكلام. من حيث المشي قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فساعة المشي ما تعودش الطقطق بأحذية اللي هي كعب عالي وتعود تك 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 تك، ها حتى وإن كانت زينة مستترة. قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. عندما ترتدي ثيابها تلبس ملابس فضفاضة يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن، يعرفن بإيه؟ بإيمانهن، بتقواهن، بحشمتهن، باستعمالهن ملابسهن في طاعة الله تبارك وتعالى. أدي المعنى اللي بتشير إليه الآيات، فضلا عن آيات سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخره. فالمسألة إذن دعوة للمرأة أن تكون وهي في مشيتها وهي في كلامها وهي في طريقة تعاملها مع الغير وهي في ملبسها دعوة إلى الإسلام، لأن زي ما بقول أعداء الإسلام يتربصون بين الدوائر ويستخدموا المرأة ألعوبة في هذا المجال. ومش هنبعد كتير، تعال إلى القرآن اسمع، وتعال إلى كلامهم اللي بيقولوه اسمعوا. لما تسمع قول الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. شيطان الجن هو، ها ربنا بيقول لنا أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. اوعوا تعملوا زي ما عمل فابوكم، وفي أمكم ها لا يفتننكم الشيطان. فالمسألة الشيطان بيلعب عليها، والموضة والقصير والضيق والمزركش وما إلى ذلك، كل دي وسائل يغري بها الشيطان والمرأة لتصبح فتنة تصد الناس عن سبيل الله حين ينظرون إليها. هذه آية قرآنية قالها ربنا. تعال اسمع بعض ما قاله أعداء الإسلام أنفسهم، يقولون ماذا يقولون؟ يقولون في هذا المعنى لن تستقيم حالة الشرق، من وجهة نظرهم لن تستقيم حالة الشرق ما لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن. عايزين يرفعوا الحجاب عن المرأة ويغطوا بإيه؟ القرآن. وقالوا أيضا ليس هناك طريق لهدم الإسلام أقصر مسافة من خروج المرأة سافرة ومتبرجة. ليس هناك طريق أقصر مسافة لهدم الإسلام وتقويض بنيانه من خروج المرأة سافرة ومتبرجة. دي أقوى سلاح يهدم الإسلام، فهي دعوة إلى الشيطان، دعوة إلى الشيطان، دعوة إلى الفساد، دعوة إلى التحلل، دعوة إلى رفع الحياء، دعوة إلى إثارة الفتن والبلبلة وإشاعة الفواحش فيما بين الناس. وقد قال الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالغرب بيقولوا الكلام ده، ليس هناك مسافة أقصر لهدم الإسلام من تبرج المرأة وسفورها، هو دي أقصر طريق عندهم. وتعالى شوف يغدقون العطاء ويضعون الألقاب ويمنحون الأوسمة لمين؟ لدعاة التبرج وتحرير المرأة، ويطلقون أسماءهم على الميادين وعلى الشوارع حتى يعلوا من قدرهم ويرفعوا من شأنهم، فيقوموا إيه يعني الناس يعني تقتدي بهم. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما وجدنا مؤتمرات عالمية، مؤتمرات عالمية تنشأ تحت مظلة الأمم المتحدة تسمى مؤتمرات السكان، عقد أولها في القاهرة ثم عقدت بعد ذلك في بكين في الصين، وربما لا تزال إلى يومنا هذا تتعدد. لكن كل مؤتمرات السكان بتصب في أي إطار؟ تقويض الأسرة، كشف ستر المرأة، إباحة الزنا، إباحة الاختلاط، إباحة الإجهاض، حماية الأولاد غير الشرعيين، كله بيدور في هذا الإطار. والسلاح البطار الذي يستخدم في هذا كله إنما هي المرأة. اسمع معي إلى بعض ما قاله ناس ممن لهم باع ومعرفة بطرق الغرب، ويعني بيقرأوا ما وراء السطور. واحد مشهور من رجال الاقتصاد المصري اسمه محمد طلعت حرب، بيقول ايه؟ ان رفع الحجاب والاختلاط كلاهما أمنية تتمناها أوروبا من قديم الزمان لغاية في النفس. ان رفع الحجاب والاختلاط كلاهما أمنية تتمناها أوروبا منذ قديم الزمان لغاية في النفس، يدركها كل من وقف على مقاصد أوروبا بالعالم الإسلامي. كله عارف أوروبا عايزة مننا إيه؟ عايزين نفسق، نفسد، نخرج عن ديننا، نتخلى عن ثوابتنا. فتكون النتيجة إنه تتعرى المرأة وتكشف سوءتها وتصبح ألعوبة في يد الرجال. من هنا بنقول إن الإسلام دعاك أيتها المرأة المسلمة أن تكوني داعية خير، أن تكوني آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. وأول ما يجب عليك في هذا أن تصلحي نفسك. من العبارات التي يقولها أحد الدعاة، يقول أصلح نفسك وادعو غيرك، أصلح نفسك وادعو غيرك، إنما ادعو غيرك بس لا، إنما أصلح نفسك وكلام سيدنا علي ومعلم نفسه ومهذبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومهذبهم. فلذلك الإسلام يولي عناية لملبس المرأة، حجابها، حجاب المرأة، والكلام اللي احنا ذكرناه إجمالا في هذا المعنى. تعال بقى إلى بعض الأدلة على حرص نساء الصحابة على موضوع الحجاب والالتزام وما إلى ذلك. أما تسمع أنه لما نزلت آيات سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن، انقلب الرجال إلى النساء في البيوت، فكانت المرأة تعمد إلى مرطها المرحل الكساء بتاعها وتقسمه نصفين، فتضع نصفه على رأسها وتعتجر بالنصف الآخر، فأصبحن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، وفي رواية متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وكان هذا السلوك كما ورد في الصحاح، مرة قالت سيدة عائشة يرحم الله نساء المهاجرات، وفي رواية أخرى يرحم الله نساء الأنصار. ومن مجموع نساء الأنصار ونساء المهاجرين هم دول مجموع نساء المجتمع الأول. فآدي حرص أمهات المؤمنين اللي ممكن ما نعرفش أسماء ناس كتيرة منهم، ها ما نعرفش أسماء ناس كتيرة منهم، لكن دون شك دون شك كانوا قدوة صالحة وأسوة طيبة بمثل هذه السلوكيات وبمثل هذه التصرفات. تعال مثلا السيدة عائشة رضي الله عنها، أين دفن النبي عليه الصلاة والسلام؟ دفن في بيتها، لأن الحديث أنه ما من نبي يموت إلا ويدفن في المكان الذي مات فيه، فدفن في بيت السيدة عائشة. فكانت تقول رضي الله عنها كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، بعد النبي جه سيدنا أبو بكر، فأضع ثيابي وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. شايف تستحي من الرجل وهو ميت كما كانت تستحي منه وهو حي. كنت أذهب إلى بيت الذي دفن فيه رسول الله وأبي فأضع ثيابي وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر فما كنت فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. حياء، الحياء جميل ولكنه من النساء أجمل. نقرأ في السيرة أن امرأة من المسلمات ذهبت إلى سوق بني قينقاع، ذهبت إلى سوق بني قينقاع حتى تشتري ذهبا من اليهود، فأرادوها على كشف وجهها فامتنعت، فعمد بعض اليهود إلى حيلة أن علق خيطا في طرف ثوبها، فلما قامت شد الخيط فانكشفت، فصرخت المرأة، فقام رجل من المسلمين وقتل اليهودية، فقام اليهود وقتلوا المسلم، وكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجلاء اليهود عن المدينة كلها بسبب هذه الحادثة، أمر إجلاء بني قينقاع قبيلة من اليهود بسبب هذه الحادثة، وفيها انكشف جزء من امرأة. أيضا ورد في الحديث أن السيدة أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ طب انت تتكلم تقول من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، طب النساء ماذا تصنع؟ شوف حرص المرأة المسلمة، حرص المرأة المسلمة. قال يرخين شبرا، قالوا بعد منتصف الساق ترخي شبرا، قالت إذن تنكشف أقدامهن. لو أنها من منتصف الساق أرقت شبرا لانكشفت القدم، فقال يرخينه ذراعا لا يزدن عليه، يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. أهدي المرأة المسلمة، أهدي المرأة المسلمة العجيبة في حرصها على ثيابها فضفضتها ولونها وطولها وكونها لا تشف وما إلى ذلك. ولما النبي قل يرخينا شبرا تقول له تنكشف أقدامه يرخينا زراعا لا يزدنا عليه. أدي نموذج من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنقول ما سمعناش أسماء جميع النساء، إنما نعرف البعض ونجهل الأكثرية، لكن كانوا كمجموع كمجموع ربنا شهد لهم، شهد لهم سبحانه وتعالى ورضي عنهم سبحانه وتعالى. تعال إلى المثل التالي ده، ومثل عجيب جدا. سيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، حين حضرتها الوفاة لما مرضت مرض الموت، وكانت تزورها السيدة أسماء بنت عميس التي كانت زوجة لسيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، ثم صارت زوجة بعد استشهاد سيدنا أبو بكر، ثم لما مات تزوج سيدنا علي. فسيدة فاطمة بتصرح للسيدة أسماء بما يدور في خلدها، فبتقول لها إيه؟ تقول إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء بعد موتهن، إني استقبحت ما يصنع بالنساء بعد موتهن، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها، فيصفها تخينة رفيعة طويلة قصيرة، إن استقبحت ما يصنع بالنساء بعد موتهن، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها، وإني سأموت وأستحي وأستحي أن أحمل في جنازتي على السرير ظاهرة أمام الناس ويعرف الناس طولي وعرضي. وهي ميتة مش عايزة الناس تعرف طولها إيه وعرضها إيه. ولم تكن النعوش قد عرفت في هذا الوقت عند العرب. فقالت أسماء بنت عميس إني رأيت في الحبشة يصنعون نعوشا يحملون فيها النساء فلا يراهن أحد، فلو أردت صنعت لك واحدا منها. فقالت أريني، فجاءت بأعواد يمين وشمال وصنعت لها ما يشبه النعش. فالخبر يقول فتبسمت فاطمة رضي الله عنها وقالت ما أحسن هذا وأجمله، ما أحسن هذا وأجمله، إن المرأة تستر، المرأة تستر. فكانت رضي الله عنها أول من حملت في نعش في الإسلام، أول واحدة حملت في نعش في الإسلام هي السيدة فاطمة رضي الله عنها. فشوف قد إيه النساء الأوائل كن حريصات على دعوة الغير إلى الله بملبس محترم وبوقار واحتشام، ها؟ ولو ما تكلمتش، لو ما قالتش أي حاجة يكفيها هذا، هذا في حد ذاتي دعوة إلى الله. لكن اللي بتمشي والعياذ بالله متبرجة تبدي زينتها أمام رجال الأجانب، هذه كأنها تحمل سلاحا ضد الإسلام، كأنها تشعر سيفا ضد العفاف، كأنها تحمل سكينا يخدش الحياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فأول مظهر بنحدث عنه نساءنا ليكن قدوة صالحة وأسوة طيبة أن تلتزم المرأة في ملبسها بالحشمة. يضاف إلى ذلك بعد آخر، وهو الحرص على البعد عن الاختلاط بالرجال، البعد عن الاختلاط بالرجال. ربنا جعل في ذكر وفي أنثى ولكل خصائصه ومقوماته، وجعل هناك بالفطرة تجاذبا بين الرجال وبين النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء، الميل من الذكر إلى الأنثى ومن الأنثى للذكر أمر فطري، أمر تقتضيه طبيعة كل واحد منهما. المرأة ربنا جبلها على حب الجمال والزينة وما إلى ذلك فيغرى الرجل بها، والمرأة ضعيفة تحتاج إلى رجل يصونها ويحفظها، ها فهي تحتاج إلى الرجل والرجل يحتاج إليها. ولذلك نظم الإسلام هذه العلاقة عن طريق الزواج. لكن إذا كانت المرأة لكل الرجال والرجل لكل النساء والعملية مفتوحة على البحر، سمك لبن تمر هندي، في مثل هذه الحالة يشيع الفساد ويسود الاضطراب وتنهار الأسر ويشيء تشيء الفوضى ويكثر أولاد الزنا، ونسمع بقى عن الطلاق ونسمع عن الزواج العرفي ونسمع عن المخادنة وصديق البنت وجيرل فريند وبوي فريند، الكلام اللي بيقولوه ده كله بسبب شيوع الاختلاط، بسبب شيوع الاختلاط. العملية ما تتفتح على البحري والمرأة تلاقيها بتتكلم مع كل واحد وبتبص لكل واحد، والرجل يريد أي امرأة فاجر، المسألة إذن تصبح فوضى. اسمع معي إلى ما قاله العلماء في شأن هذا الموضوع، موضوع الاختلاط. يقول ابن القيم: لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر. شوف الكلام، تعرفين ابن القيم رجل محقق، وابن القيم قيم كما يقولون. لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا. كلام ده تلاقوه في كتاب للإمام ابن القيم اسمه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. شيوع الاختلاط ها سبب لكثرة الفواحش والزنا، والواقع يؤيد هذا الكلام، الواقع يؤيد هذا الكلام. اسمع إلى امرأة أمريكية صرحت يوما بهذه الكلمات بتخاطب المسلمات والمسلمين رجال ونساء: امنعوا الاختلاط، فقد عانينا منه في أمريكا الكثير، لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعا معقدا مليئا بكل صور الإباحية والخلاعة. إن الاختلاط والإباحية والحرية في المجتمع الأوروبي والأمريكي عمل إيه؟ هدد الأسر وزلزل القيم والأخلاق. فالفتاة الصغيرة تحت سن 20 في المجتمع الحديث تخالط الشبان وترقص وتشرب الخمر وتتعاطى المخدرات باسم المدنية والحرية والإباحية. مفيش بنت اسمها بكر في مثل هذه المجتمعات، عندهم العملية ربنا عافينا، وهي تلهو وتعاشر من تشاء تحت سمع عائلتها وبصرها، بل وتتحدى والديها ومدرسيها والمشرفين عليها، تتحداهم باسم الحرية والاختلاط، تتحداهم باسم الإباحية والانطلاق. ده كلام مش بتاعي، والحق ما شهدت به الأعداء، ده فضلا عن كلام الأصوليين، الناس اللي هم بيأصلوا لنا ويقعدوا لنا. لذلك لا تعجب إنه الإسلام يجي في مجتمع أطهر وأفضل بقعة على وجه الأرض المسجد، ومع ذلك أفضل صفوف الرجال، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا ما لم تكن المرأة في مكان مستقل، لكن لو كانوا وراء بعض يبقى الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء، وخير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها اللي تبعد خالص. ومع هذا أيضا صلاتها في بيتها أفضل. ثم تعال إلى بعض الأدلة من أقوال وتصرفات النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أخرجه أبو داود عن حمزة ابن أبي أسيد الأنصاري عن أبي أنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد, شوف الرواية هي, وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال بالنساء, اختلط الرجال مع النساء في الطريق, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق, تمشي في الوسط, ولكن عليكن بحافات الطريق, ليس لكن أن تحققن الطريق, عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. فالمرأة ما تمشي ما تبقاش عرضة لشوام اليمين والشمال, تمشي من على جنب. ده كلام النبي. وكانوا خارجين منين؟ ده خارجين من الصلاة, من المسجد, ومع ذلك وجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا. أيضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته أن يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم, يمكث في مكانه يسيرا. السبب إيه؟ ما هو السبب؟ من السنة إذا ما سلم الإمام من صلاته أن يلتفت بوجهه إلى المأمومين, ما يعش بديهم ظهره, إنما يلتفت إليهم بوجهه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في مكانه يسيرا. شوف الحديث بتاع السيدة أم سلمة الذي رواه البخاري, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. وفي المسجد أيضا خصص رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا للنساء, وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث لو تركنا هذا الباب للنساء, قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. باب مخصص للنساء كان كله بيدخل منه, فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو خصصنا هذا للنساء, لو تركنا هذا للنساء فما دخل منه ابن عمر حتى مات. ومع كل هذه الاحتياطات كانت لبعض النساء تصرفات تدل على بعدهن عن الاختلاط. السيدة عائشة جاء في صحيح البخاري أنها كانت تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم, كانت تطوف حجرة قالوا تأخذ جانبا بعيدا عن الرجال تطوف حتى لا تختلط بالرجال. هذا أمر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن ثم فإن من بين ما تقوم به المرأة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن تبتعد عن الاختلاط الحر المفتوح والمجال الذي لا حدود عليه, لا حدود له ولا قيود عليه, إنما ينبغي أن يكون هناك ضوابط. هناك ضوابط, إحنا مش بنقول إن المرأة تتحبس في البيت لا تخرج ويحكم عليها زي ما بعض الناس بيروي حديثا لا أصل له, إنه النبي سأل السيدة فاطمة أي شيء خير للمرأة, قالت ألا ترى رجلا ولا يراها الرجل, فالنبي صلى الله عليه وسلم مدحها وقال ذرية بعضها من بعض. هذا كلام لا يجوز. القرآن الكريم يقول وقرن في بيوتكن. طب ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أين يكون التبرج؟ هل التبرج يكون في البيت؟ لا, التبرج يكون في خارج الشارع. لكن الأصل والأساس الذي تعتمده المرأة هو القرار في البيت, فإذا ما خرجت فليكن إلى ذلك حاجة, وإذا ما خرجت تراعي ألا يكون هناك تبرج. والآية بتقول ولا تبرجنا, والنهي عن شيء أمر بضده. لما أقول لك لا تعق والدك يبقى معناه إيه؟ لا تعق والدك معناه إنك بر والدك. فالنهي عن شيء أمر بضده. فقال ربنا ولا تبرجنا,
تبرج الجاهلية الأولى. فليس معنى الكلام أن تغلق المرأة على نفسها بابها ولا تباشر حياتها فيما لها فيه حاجة ضرورية. وعندك في القرآن الكريم: ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. ما بيختلطوش، واخدين بعضهم على جنب كده بعيد خالص، منعين الغنم من الاقتراب من المجموعة. ها، قال: ما خطبكما؟ ما خطبكما؟ انتوا عايزين ايه؟ ايه طلبكم؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وابونا شيخ كبير، احنا مش قادرين، ها مفيش راجل يحمينا او يقوم بالدور ده عنا لان ابونا راجل كبير. فسقى لهما. شوف المجتمع لما كان مجتمع محترم سقى لهما وخلاهم رجعوا للبيت بدري. وبعدين رجعت واحدة منهم فجاءته احداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت ان ابي يدعوك، تمشي على استحياء وعلى استحياء قالت. ادي المرأة، ادي المرأة المسلمة. انما الاختلاط الحر والمسألة مفتوحة على البحر، في التعليم وفي المستشفيات وفي دور السينما ومش عارف وفي النوادي وفي كل مكان، كله على بعضه. يقول بعض الحكماء: العفة حجاب يمزقه الاختلاط. العفة حجاب يمزقه الاختلاط. وكان بعض الدعاة رحمه الله يقول: إن المرأة إذا خرجت إلى المجتمعات المختلطة عادت وعواطفها مستهلكة، ما تبقاش ست بقى، هتبقى امرأة مسترجلة، صوتها يبقى تخين وأوامر مش عارف إيه. أين العطف وأين الرقة وأين الأم، الأم التي توصف بالرحمة؟ والمعاني دي كلها بتضيع للأسف الشديد في مسألة الاختلاط الحر على النحو الذي نراه الآن. لذلك نقول في نهاية الكلام إن الدعوة لا تقتصر على دعوة الإنسان غيره، وإنما أساس الدعوة أن أصلح نفسي. فالمرأة التي نتحدث عنها ونتحدث عن دورها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن تعتني بإصلاح نفسها. وقد بينا في لقائنا اليوم أن إصلاح المرأة لنفسها يقتضي منها أن تكون قدوة صالحة وأسوة طيبة في مشيتها، في كلامها، في ملبسها، في تعاملها مع أفراد المجتمع رجالا أو نساء وما إلى ذلك مما حاولنا أن نطوف بأطرافه وأركانه مع حضراتكم في هذا اللقاء المبارك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فتبون أحسن، وأن يغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول.